ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، ففي بداية الكلام نعتذر إلى الله عز وجل أولا، ثم للإخوة الحضور على الوصف الذي قدمه الأخ محمد، فكلمة العالم والجليل وما إلى ذلك، هذه يا إخواني قبل ما يوجد بهذا الوصف أحد في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل. ونحن إنما يعني نتعلم الإسلام سويا، ومن كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له، وإنما نحن من يعني عموم أهل الإسلام حتى لنبلغ أن نكون من طلبة العلم فضلا أن نكون من الشيوخ أو العلماء، فهذه منازل ذهب أهلها وحقت رحالهم في جنة الله تبارك وتعالى. وإنما أقصد علم الخشية كما قيل للإمام الشعبي، وكان من العلماء الربانيين بحق، يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله عز وجل. فيعني حتى لا يكون مجلسنا يحتوي على ما ليس بحق، أو أن تكون هذه الشهادة في غير موضعها، فإننا نعتذر إلى الله عز وجل، ونرجو ألا يتكرر هذا الأمر أيضا لإخوة الأحباب، فإننا نحن نتعاون على البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا الإثم والعدوان، ونستغفر الله عز وجل أولا وآخرا. وفي بداية كلامنا أقول إذن بعض الأشياء يعني على سبيل تحفيز يعني الإخوة الحضور، فنذكر بعض الأسئلة، والذي يجيب يعني يأخذ هدية إن شاء الله. طيب، قلنا احنا قلنا ما الاصل ان ماء زمزم من الماء المطلق، او ما هو الدليل الذي ذكره المصنف في الكتاب على ان ماء زمزم من المياه المطلق؟ هل تعرف؟ بس احنا خصينا ماء زمزم لخصوصية حق الذنب الواحد. ايوه، ما كان في حديث ذكره الشيخ في الكتاب. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي خارج الكتاب، في حديث ذكره المؤلف في الكتاب تدل به على ان ماء زمزم من المياه المطلق. هل تذكر الحديث؟ ايوه نعم. يبقى دعا من صلى الله عليه وسلم أي بدلو من ماء زمزم، فتوضأ منه وشرب، ثم قال له يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبه لعيه لنزعه معه. طيب، احنا قلنا الماء المستعمل، قلنا الماء المستعمل له حكم. ايه هو الحكم الماء المستعمل اللي احنا قلنا؟ طب هو ايه الماء المستعمل؟ لا هو ايه عرف الماء المستعمل الان
البطن كمان او بتاع مرة او مرتين
هذا عنده تعريف او بعد توصل الماء أو اللي هو الماء المنفصل من أعضاء المتربع أو المنفصل من ذلك ما أنا أتقدر منه. طيب احنا قلنا من الماء المستعمل ده طاهر في نفسه. إيه الدليل على هذا الكلام؟ أيوة صدق. أيوة. طيب ماشي. ده دليل على إيه؟ لا ده دليل على انه مطهر لغير بسبب الاحداث احنا نقول دليل على ان هذا الماء طاهر في نفسه هذا عارف يقولنا لا احنا عايزين الدليل احنا بنتكلم الدليل ده هو كل فقره اللي احنا قلناها بيبقى فيها يا حديث يا اثنين يعني الامر ما يتوهش ولا حاجه لا اللي جاب الطلب عشان هذا يعني انا اكبر عدد من الناس مش قلنا يقولنا لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا جابر وهو مصاب مريض بالحمى فنجم الجبن على جابر فعقل منها بعد ان كان لا يعقل مش الكلام ده الناس قلنا صح ولا لا وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا كاد الناس ايه يقتصرون على وضوء مش قلنا الكلام ده طيب طب بالنسبه للماء ده ان هو مطهر لغيره اللي هو الايه الحديث اللي قاله الاخ محمد اتفضل يا اخ محمد بس تبقى لسه بالادله طيب العلماء اللي قال لك الماء المستعمل ده غير مطهر لغيره استدلوا ببعض الادله عاوزين حديث واحد من اللي هم استدلوا بيه على ان الماء المستعمل لا يجوز استعماله في الطهاره هل بتاكد الحديث؟ واضح اخواننا بلا فخر اننا لا نبالي فاحنا يعني ايه رجاء ان احنا ايه عشان يبقى الجلسه فيها بركه ان احنا بنستفيد لان المعلومات دي احنا بنحتاجها وبنطبقها يعني واحد دلوقتي اتوضى وفضل الماء الوضوء اللي هو بيتوضى بيه ومفيش ميه فيا جاي ممكن هيقول لك ينفع اتوضى ده ولا ما ينفعش ده الماء ده خلاص استعمل في الطهاره ولا ما استعملش ولا ايه فالحاجات دي مما تعم ده الجلد انت ممكن دلوقتي تقول لك انها هتقطع من بكره تكون الساعه 7 ما تجيش الا ايه؟ بعد بكره يعني 24 ساعه فانت لو ما حوشتش ميه مثلا او لم تتمكن او الميه خلصت فممكن تحتاج ان انت تزيد احكام. مش قلنا دلوقتي من ادله الناس اللي هم قالوا بعدم يعني جواز استعمال الماء المفصل من اعضاء المتوضئ غير المغتسل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد فرسل يديه خرجت كل قطيعه الايه؟ فتشفها يديه مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا غسل وجهه خرجت كل قطيئه يعني كسرتها ماء مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا غسل رجليه وهكذا فالعلماء دول قال لك ده الماء ده مليان خطايا وذنوب ازاي ينفع نتوضا ايه؟ ليه؟ وقلنا طبعا ان هذا الكلام لا يصح لان هذا الماء ماء مبارك وكون ان هو نزلت فيه الخطايا والذنوب الخطايا دي ليست يعني اشياء حسيه وانما هي اشياء ايه؟ معنويه فلا دلاله في هذا الحديث على ايه؟ على استعمال على النهي عن استعمال الماء المستعمل. طيب احنا قلنا التغير في الماء بمساله النجاسات. قلنا ان الماء بيصير نجس بحاجه من ثلاثه. ايه هم؟ انت جاوبت؟ خدت جايزه ولا ايه؟ طبعا طيب تعرف تدلل لنا على هذا الكلام بقى؟ يعني احنا منين جبنا كلمة ايه الا ما غير لونهم او رائحتهم او طعمهم من النجاسات؟ هل هو دليل عقلي ولا دليل شرعي؟ نعم؟ لا غير مسألة الماء الراجل. ايه هو؟ لا مش هو ده الدليل لسه حد عنده كلام؟ إذا كنتم موافقين على الكلام ده؟ إذا كنتم موافقين مش موافق مش إحنا قلنا في حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء قلنا الجزء ده هو صح الحديث
والباقي إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات مش هو نجاسة إسلام الماء طهرة، بس قلنا الزيادة دي زيادة إيه؟ ضعيفة لا تصح، وإنما عمل الناس بها لأنهم إيه؟ أجمعوا. مش قلنا إن دليل الفقرة دي قلنا مسألة الإجماع صح ولا لأ؟ الكلام ده إحنا قلناه ولا ناسيين؟ واضح إن إحنا ناسيين. فإحنا قلنا إن الإجماع والإجماع ده من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، دول الإيه؟ الأربع مناهج اللي بينهج منهم إيه؟ العلماء في تقرير الأحكام إيه؟ الشرعية. فالإجماع دليل معتبر، فالناس أجمعوا على أن هذه الزيادة ضعيفة، ومع ذلك أجمعوا على إيه؟ على ما احتوته من الحكم، فالدليل هو العمل بالإيه؟ بالإجماع وليس بهذه الزيادة الضعيفة. طيب قلنا مسألة التبول في الماء الراس، وقتها ايه؟ اللي عاوز يجاوب يرفع ايده، واللي جاوب قبل كده خلاص ينتظر لما يدي فرصة لسؤال. طب مكروه، طيب قول كده الدليل بقى عشان تاخد الجايزة. ماشي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الايه؟ في الماء الراس. فالشيخ هنا احنا قلنا ان هو رجع الكراهة، وان كان بعض اهل العلم ذهب الى انها ايه؟ محرمة، وبعضهم ذهب الى ان المكروه هو ان يكون الماء الراكد ايه؟ قليل، واذا كان ان يكون قليل يبقى حرام، واذا كان الماء الراكد كثير فيبقى ايه؟ فيبقى مكروه. جزاك الله خير. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسله. هل عارف الدليل على هذا الكلام؟ يعني الواحد لما يقوم من النوم نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم يحط ايده في المية اللي هو هيتوضأ منها قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يغسلها ثلاثة. احنا عايزين الدليل الحديث. يعني نجيبه منين عينه بس دي ما تقول الحديث كمان بقى. نعم. طب فلا يغني الثياب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين ذهبت يد الناس. لكن 100% المشكله خد الجنه تكتب عندك 20%. طيب اخوانا مساله عاوزين دليل على جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرء. احنا قلنا ان في حديث نهى عن ايه؟ عن التوضؤ، ان يتوضا الرجل او يغتسل من ايه؟ من الماء، من الماء اللي بقى من ايه؟ من النار. وقلنا ان هذا الحديث صحيح، حديث حسن، ولكن العمل على ايه؟ على خلاف، ولكن العمل على ايه؟ خلاف لثبوت كان ضد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل حد فاكر حديث في مساله الجواز؟ ده ترجعنا ورا شوية. ان دلوقتي انت توضأ من اثر تقع فيها عجين، فخد بالك مش ده الحته اللي احنا عاوزينها. احنا بنقول دلوقتي ان 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 يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ من فضل ماء تركته عند ايه؟ زوجاته. خد بال حضرتك هو ده الحديث اللي احنا عاوزينه. من غير جواز. ايوه قال ان الماء لا يجنو. واخد بالك يعني هي وان كانت توضات او تكرت من جنابه وبقي منها ماء فهي بتحذر، يعني ربما يكون هذا الماء لا يجوز استعماله. فقال عليه الصلاه والسلام ان الماء لا يجنو، ان الماء لا يجنو. طب الماء يا اخوانا لما بيكون في مكان واختلط ببعض الاشياء زي الطحالب زي الحشائش وما الى ذلك، فهل هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة ولا حكم إيه ترى؟ الأخوة اللي كانوا بيحضروا الدروس بس يعني إيه؟ عايزينهم يجاوبوا. احنا بنقول الماء اللي هو متغير بطول مكتفي او بمخالطة ماء لا ينفك عنه غالبا زي الطحالب والحشائش، فطبعا ده بيبقى ماء اما في البرد واخد بالك انت او في الاشياء ده الغطاء ده يعتبر في الايه؟ في الماء الابار. بس التحالف دي ما بتضافش، هي اصلا موجوده في الايه؟ في الميه طبيعي. احنا قلنا يا اخوانا ان المسائل من الماء ده ماء طاهر مطهر، مفيش فيه خلاف بلا خلاف، سواء هو اصلا راكب او جاري، طول ما هو الاشياء اللي اضيف اليها اشياء بتخالطه في العاده فبينها تغور الماء وبقي الماء على اصل ايه؟ طهوريات، مفيش فيه اي حاجه خالص. واخد بالك؟ يعني الماء اللي انطلب بالحشائش او بال عليكم السلام على او بال الطحالب وما الى ذلك، او تغير لونه بطول المكس زي ماء المطر لما بيقعد فتره مثلا فيحمر لونه او يتغير، فطالما ان الخلطه دي مش اطار يبقى ليس فيه ايه؟ ليس فيه اي شيء. طيب ان شاء الله نعبد اليوم وهو الباب الثاني من الكتاب، وفصله الاول فصل احكام النجاسات. فصل احكام النجاسات. النجاسات جمع نجاسه، وهي كل شيء يستقبله اهل الطبائع السليمه ويتحفظون عنه ويصلون الثياب اذا اصابها العذره والبول. واحنا قلنا يقولنا ان الاصل في الثياب والارض والحجار وكل الامور دي الاصل فيها الطهاره، الاصل انها ايه؟ طاهره، ما بتنتقلش عن هذا الارض الا اذا طرأ عليها ايه؟ طاهر. يعني الاصل ان احنا نسمي الثياب ايه؟ طاهره، الارض اللي بنمشي عليها طاهر، الجبال والحجار والصحراء وكل ده كله ايه؟ طاهر. ما تنتقلش من الطهاره الى غيرها من النجاسات الا في حاله ايه؟ الا في حاله اذا طرأ عليها ايه؟ طاهر من النجاسات. فاحنا لو مش عارفين تقنيها بنرجع نحتكم من ايه؟ الاصل اللي هو ايه؟ الطهاره. يعني حاجه احنا مستبدلين فيها الوقت، هل دي نجسه مش نجسه؟ فاذا ما كانش معانا دليل صحيح من الكتاب والسنه المهم نحتكم من ايه؟ للاصل اللي هو انها ايه؟ انها طهاره. فلا ننتقل عن هذا الاصل اللي هو الطهاره الى غيره من احكام النجاسات الا اذا ايه؟ الا اذا وجد الدليل ووجد وصفه في الايه؟ في الواقع. ماشي يا اخوانا؟ طيب النجاسات دي ايه بقى؟ زي دول الآدمية، دول الايه؟ الآدمية، فلا خلاف إن دول الآدمية ايه؟ نجس، فلا خلاف إن دول الآدمية ايه؟ نجس، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال جاء أعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق ايه؟ فأريق عليه. فلا شك ان الصحابه هموا ان يقع بهذا الرجل لانهم يعلمون يقينا ان ايه؟ ان البول ايه؟ نجس، ان البول نجس، فهو قد نجس هذا الجزء الذي بال فيه، فهموا ان يؤدبوه ولكن نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بماء كبير فيعني رمي على هذا البول فطبعا المكان ايه؟ حينئذ لما القي هذا الماء الكثير. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزه من إيه؟ من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا الحديث قد رواه الإمام الدارقطني وهو حديث صحيح لغيره، وراجع كتاب الإرواء للشيخ الألباني المجلد الأول صفحة 310. والغائط أيضا كالإيه؟ كالبول. الغائط إيه؟ كالبول في حكم النجاسة. فالشيخ هنا بيقول النوع الثاني من انواع النجاسات غائط الادمي، لحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع احدكم من عليه في الأذى فإن التراب لها طهور، فإن التراب لها طهور. وأيضا حديث أبي هريرة قال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرون التراب، فطهرون التراب. وبول الآدمي وغائطه من الأمور التي أجمع عليها العلماء على أنها نجس، مفيش فيها فيش فاتلة مفيش فيها. ولذلك نقل الإمام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع قال واتفقوا على أن بول الآدمي إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبر وغائطه نجس وغائطه نجس. ونقل الشيخ عبد الرحمن البستان عن بدر الدين الزركشي رحمه الله قال والخارج من الإنسان ثلاثة أقسام، قسم متفق على أنه نجس بلا نزاع، وقسم متفق على أنه طاهر بلا نزاع، وقسم اختلفوا فيه، وقسم اختلفوا فيه. فالطاهر بلا نزاع زي الدم والريق والمخاط والبصاق والعرق، دي أنواع من الرش وغيرها بتخرج من إيه؟ من إنسان، فما حدش قال لك المدعى الإنسان نجس، بدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبكي في الصلاة، والصحابة كانوا يبكون في الصلاة. ورسولنا لو شرح توضه أو قطع الصلاة وذلك يتوضع أو المقاط رغم أنه شيء مستقبل إلى أنه ليس بنائي ويعاد الإنسان كذلك طاهر. فكل هذه الأمور طاهرة وهي تخرج من جسد الإنسان. النجس بلا نزاع زي الغائط والدم والنجس والورد، والنجس والورد كما سنرى النجس والورد نحو. إذا دي أنواع ليس هناك عليها خلاف منها نجس. في أقسام بقى مختلفة زي المني رحمه الله زي المني فهذا تنازع فيه أهل العلم كما سنرى بعد ذلك. فإذا بول الإنسان وغائطه دي من الأمور المتفق عليه على نجاستها. النوع الثالث المز، المز والمز لا يخرج عند ملاعنة الرجل لامرأته أو تقبيلها أو ما إلى ذلك، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يعني بيصاب الرجل به وتصاب به المرأة. ويقال نزى وأنزى ومزى، نزى وأنزى ومزى. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فإذا وقع المد من الإنسان فإنه لا يوجب الغسل، ما زي ليه ما زي ليه، فهو بيخرج يعني حين ذكر مقدمات الجماعة وما إلى ذلك، بس هذا الأمر معقول عن الغسل فيه، إنما ينقض الوضوء وإذا وقع في ثوب أو بدن وجب أن يغسل هذا المكان الذي وقع فيه هذا المد. وشريره يسمى الودي أو الودي الاثنين صحيح، وهو ماء يخرج بعد البول، ماء يخرج بعد البول مختلف عن البول، وهو نجس ودليله الإجماع. قال الإمام النووي أجمعت الأمة على نجاسة الماء والودي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل ومن هذين اللي هم المذي والورد منهم يعني من هذين الوضوء يغسل ذكره ويتوضا، يغسل ذكره ويتوضا. النوع الخامس من النجاسات دعاء الكلب، دعاء الكلب. لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليغسله ثم ليغسله سبع مرارا. احنا بنتكلم عن انواع يا فندم دلوقتي، لكن مسألة التطهير دي لسه لسه تيجي في البال للقائد، عشان طبعا في نجاسات اللي تذهب يعني بالماء، وفي نجاسة زي نجاسة الكبد دي لها وضع معين في الغسل، وهناك نجاسات مثلا يكفي ان الانسان يدلك المكان اللي وضع عليه نجاسة، او اذا كان ثياب عليه نجاسة لو نشرها والشمس او الهواء طبيعة اللون والطعم والريحة يبقى خلاص عاد الى اصل الطهوريات. يبقى لعاب الكلب من الامور النجسه ومن النجاسه المغلظه كما سنرى بعد ذلك. النوع السادس دم الحمل، ومثله سواء بسواء دم النفاس. لحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من من الحمل كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احدى كله الدم أصابع ثوبان من الحيض وبعدين تغسل رأسه كويس وبعدين بعد ذلك ممكن هي تصلي إيه؟ تصلي فيه. فدل هذا على أن دم الحيض ومثله تمام دم النفاس الذي يعقب الولادة أو يجيء إذا اسقطت المرأة فهو مثل دم الحيض فهو إيه؟ نجس بلا إيه؟ بلا خلاف. النوع السابع روث ما لا يؤكل لحمه. روث ما لا يؤكل إيه؟ لحمه زي الثمار زي الثمار. لحديث عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس هذا رجس. وفي رواية يعني هذا رجس إذا الأولانية بالكاف والثانية بالإيه؟ بالجيم. والرجس بكسر الواء وإسكان الكاف قيل هي لغة في رجس يعني هي زي إيه؟ زي رجس سواء بسواء. ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم وعند ابن خزيمة أنها كانت روثة إيه؟ حمار. أنها كانت إيه؟ روثة حمار. يبقى الفيش بتاع الحمار. والأشياء التي لا تؤكل من الحيوانات هذه روثها إيه؟ نجس. نجس إذا وقع على ثياب الإنسان وجب عليه أن هو يطهره. الحصان الصواب أن لحم الخيل حلال فلا يقاس على الحمير والمقصود بالحمير هنا الحمير الإنسية اللي هي الأهلية كما سمر. أما حمر الوحش فهذه حلال الأكل فهذه حلال الأكل إنما المحرم اللي هي الحمير التي يقتنيها الناس وهي المعروفة بالحمير الأهلية. النوع الثاني الميتة اللي هي الميتة وهي ما مات حتى انتهي من غير زكاة شرعية يعني ايه ما انتبهتش. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر اذا دبغ الإهاب فقد طهر. ففي هذا الحديث دلالة على ان جلد الميتة نجس يطهره الدماء ويلزم من ذلك أن الميتة إيه؟ نجسة. أن الميتة إيه؟ نجسة. إنما يسمى إهابا ما لم يظهر يعني الجلد ده طول ما هو لسه ما بدأش يسمى إيه؟ إهاب. فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يقال شنا وقربا إنما يقال إيه؟ شنا وقربا. فالميتة بمجرد موتها يقولنا بكده ايه؟ نجسة. بكده ايه؟ نجسة. وهنشوف الاستثناءات فيها بعد ذلك. وايضا ما أبين من حي فهو ميتة. ما أبين من حي فهو ميت. يعني جه واحد أضع حتة من فخدة بهيمة وهي لسه ايه؟ لم تمت. فهذه ايه؟ فهذه نجسة. أو مثلا الناس الجزارين وهم في البتاع يكون فيه طور هايج وبتاع ويكسر الدنيا فيقوم رايح ويقول لك واحد بيقصر رجله. هذا بيخبط السطور ممكن الرجل لو اتقطعت يبقى حرام أكل إيه؟ هذه الرجل لأنها صارت إيه؟ ميت. أما لو هو خبطه كده عشان يوقعها بس على ما يتباهم ما كانش يستطيع توقيفي إلا لهذه الطريقة يبقى إيه؟ يبقى ما زال على إيه؟ على حلين. يبقى ما أبين من الحي يعتبر ايه؟ يعتبر ميت. الحاجة اللي تتقطع من الحيوان وهو حي تعتبر ايه؟ تعتبر ميتة. والدليل على ذلك حديث ابي واصل الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون الى اريات الغنم اللي هي الية ايه؟ البتاع. وهي صاحبهم اطعام الالية او اسنمة الابل يدبونها السنان اللي هو المكان العالي في ايه؟ في الجبل. وهو طير السنان والجبل ايه؟ حي. فقال عليه الصلاه والسلام ما قطع من البهيم وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيم وهي حية فهو ايه؟ فهو ميت. فأي حاجة يا اخوانا تتقطع من الحيوان وهو لسه صاحي ما اتجرحش الذبح الشرعي تعتبر ميتة ولا يتم للمسلم ان هو ايه؟ ياكلها. أمال الجماعة بقى اللي في أوروبا اللي بالخنق البتاع واخد بالك يقول لك عشان دمها ده بيدي يعني ايه سخن لها والغذاء كله في الدم سبحان الله. فهذه يعني لا خلاف في يعني فتاة هذا النوع وانه ضار جدا بصحه الانسان. يبقى احنا قلنا يا اخوانا دلوقتي عندنا بول الادمي وغائطه دول ايه اثنين هم نالت بلا خلاف، وعندنا المن والوجه دول ايه ايضا فيهم نجاسه بلا خلاف، وعندنا بعض الكف وفيه نجاسه مغلظه، وعندنا الرأس ما لا يؤكل لحمه زي رائط الحمار، والثاني وهو الميتة أيضا إذا مات الحيوان حتى أنتي من غير ذبح فهو يعتبر نجس، والماء أبين منه أي ما قطع منه وهو حي فهو نجس أيضا لهذا الحديث الذي ذكرناه. بيستثنى بقى من الميتة بعض الأشياء منها إيه؟ الآدمي المسلم، ما هو المسلم ده إذا مات يعتبر ميتة يعني من ناحية اللغة، لكن الآدمي المسلم إذا مات لا ينجس، لا ينجس. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخرجت من المستخبى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. فهم الاستدلال إن صفة الإيمان لا تسلب عنه بالموت، مش هو زمات عن الإسلام وكان حيا عليه يفضل إسلامه وإيمانه معاه ولا لا؟ فهو كذلك إذا كان هو على الإيمان يبقى المسلم أو المؤمن لا ينجس، فكذلك إذا مات لا ينجس أيضا، لأن صفة الإسلام وصفة الإيمان مع هذا الميت. وأيضا حديث ابن عباس لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. والصحيح قلنا إن هذا مأثور عن ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا عن ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن ترسلوا أيديكم. قال الشيخ وهو أثر صحيح، وإنما الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني لا يصح أيضا رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله صفحة 72. إذا المقصود أن الآدمي المسلم إذا مات لا يسري عليه حكم الميت وأنه ليس بنجس وأنه باق عليه على طهوره. النوع الثاني أو الاستثناء الثاني، أجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصال، مش احنا قلنا ما أبين من الحي فيعتبر ميت، فقال يعتبر ميتا، والميتا اللي احنا قلنا نجسة. طب دلوقتي الواحد بيقص أبطه ويقص شعره أو يخلعه، تمام كده؟ والأولاد مثلا بيختنوا، تمام كده؟ فهل يعتبر ما ينفصل من المسلم وهو حي له حكم ما أبين من الحي يبقى هو ميت يبقى هو نجس؟ لا، هذا الكلام ليس بصحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه صلى الله عليه وسلم وحلق ما ولا الحلاق شقه الأيمن فحرقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اغسله بين الناس، اغسله بين الناس. ومن المأثور أن الإمام أحمد رحمه الله في محنته حينما عذب وسجن كانت معه ثلاث شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا اللي يعني بينفصل من المسلم هو حي زي الشعر والظفر وما إلى ذلك، إن ده مستثنى وله حكم الطهارة، وله حكم الطهارة. النوع الثالث أو الاستثناء الثالث، ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودماء، حل لنا ميتتان ودماء، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت طبعا معروف اللي هو يعني سمك البحر. والجهاد هذا نوع ايه كانت العرب تأكله في الصحراء، كانت العرب تأكله ايه في الصحراء، وهو يعني ايه بيبقى كميات كبيرة. وعند البنان تنكبد والايه والطحال، لان مكوناتهم الاساسية كلها من ايه من الدماغ. فهذا مستثنى من الميتة، هذا مستثنى من الميتة. والنوع الرابع ميتة ما لا دم له سائل طاهرة، كالنحلة والنملة والكنفساء والذباب والعقرب وما إلى ذلك، لأن هذه الأشياء في الغالب لا تحتوي على الإيه؟ على الدماء، لا تحتوي على الإيه؟ على الدماء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر إيه داء، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وطبعا كان الناس يأخذون بهذا الحديث اعتبارا بأمره صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون الحكمة من ذلك، حتى يعني في أعصارنا هذه المتأخرة استطاع بعض العلماء أن يثبت فعلا أن يعني أحد جناحي الذباب بيكون فيه مكروبات، فإذا وقع يعني في طعام أو في شراب بينزل عنه زي الطيارة كده بالجناح اللي فيه إيه؟ الميكروبات، ويفضل الجناح اللي عليه قتل هذا الميكروب وإفساد مفعوله بيفضل خارج الإيه؟ خارج الشراب أو الطعام، فإذا غمسه الإنسان قبل تاني بيبطل تماما كل السم اللي هو إيه؟ بيضعه بهذا الإيه؟ بهذا الجناح الذي فيه الداء. فإن هذا الكلام قد خرج من فم من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي: فأما الدود المتولد في الأطعمة والماء كدود التين والتفاح والبرسلات والجبن، طبعا مشهور عندنا المشي يعني أو الدرة فالخل وغير ذلك، فهذه لا ينقص ما مات فيه بلا خلاف. ما يلبس ما مات فيه من الأكل، لأنه هو أصل النشأ من إيه؟ من هذه الأطعمة، فهو غير ضار، وكذلك إيه؟ لا ينجس هذا الطعام لأنه لا دم سائل إيه؟ فيه، يبقى يستثنى من مسألة الميتة اللي هو ما لا دم سائل فيه زي مسألة الذباب زي النملة زي النحلة وما إلى ذلك. يعني هي اصلا ما فيش فيها دماء، يعني ما فيش فيها شيء سائل يعني. يعني هذه الامور مستثناه من باب التسمي، الشرط ان هي تبقى مباح اكلها، يعني لان طبعا ما فيش حد بياكل خناتك، فاحنا لا، فاحنا نقول هو اصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل مثلا النمل وقتل النحل. يعني مش العبرة بإن هي توكل أو لا توكل، إنما العبرة إن هي مفيش فيها إيه؟ يعني دم، بحيث إنها لما تقع في شيء إيه؟ بتنجسه. فمنها هنا استدل العلماء بحديث أبي هريرة حديث الذباب بإن الأشياء دي إيه؟ مستثناة من إيه؟ من التحريم، مستثناة من التحريم. الاستثناء الخامس: عظم الميتة وقرنها وظفرها وخاترها وشعرها وريشها ووبرها ولبنها وأنف وحشوها. فالأصل في هذه الأشياء كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وقال الإمام الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدللون فيها لا يرون بها بأسا. وقال حماد: لا بأس لريش الميتة. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاد اللي هي أنياب الإيه؟ الفيل. وقال ابن حجر: عقد أثر ابن سيرين، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في مسألة الزيت. في الحقيقة قلنا إن النوع الثاني من الاستثناء وقع فيه اختلاف بين أهل العلم. الشيخ هنا رجح إن الأشياء دي كلها طاهرة استصحابا للبراء، لأنه قال اللي عاوز يقول إن دي تتبع الميتة، يعني اللي هي مسألة الوبر والسن وما إلى ذلك والحاكم وكل الأمور دي إنها نجسة، يلزمه إن هو يأتي بالدليل. ففي مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن عظام الميت طبعا اخواننا بيتعمل منها يعني اشياء زي الانشاط وما الى ذلك، والحواسل والفرول وظفرها وشعرها وريشها وانف حجرها، كل ذلك رجس ام طاهر؟ ام البعض منه طاهر والبعض منه؟ فقال رحمه الله: اما عظم الميته وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحاسل ونحوه وشعرها وريشها وربرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثه اقوال. احدها نجاسه الجميع كقول الشافعي في المذكور عنه، وذلك في روايه عن احمد. والثاني ان العظام ونحوها نجسه والشعور ونحوها طاهر. والقول الثالث ان الجميع طاهر كقول ابي حنيفه، وهو قول في مذهب مالك وايضا في مذهب الامام احمد. قال شيخ الاسلام: وهذا القول هو الصواب، وذلك لان الاصل فيها الطهاره ولا دليل على النجاسه. ولا دليل على النجاسه بدليل يعني هؤلاء الاكابر زي الامام الزهري وزي ابن كثيرين وحماد وغيره، كان الناس بتتاجر في العاج اللي هو سن الذئب، وكانوا ينتصفون بالانشاط التي صنعت من الحوافر، واحيانا تبقى مسبوحه واحيانا تبقى يعني ميته، فكانوا لا يسالون ولا يفرقون، فدل ذلك على انها طاهره عندهم، فدل ذلك على انها طاهره عندهم. الامر الاخير اللي هو نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح. لحديث سلم بن الاكوع قال: لما انسى اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثير. خيبر دي معروف انها كانت ارض اليهود، وكان من فر من اليهود وابلوا من المدينه بين قرنقاء وما الى ذلك كلهم نجحوا اليه خيبر، وكانت أرض يعني فيها فساتين لأنها قريبة من حدود الشام، وكان اليهود يتخصمون بها. فلما فتحت يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ ثم لعين إيه كل الماضية؟ فقالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسي. لأحمر ليه؟ لن تلتها هنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني أريقوها واكسروها، يعني ارموا مثل هذه واكسروا الآلية كمان. فقال رجل رسولها: أو نريقوها ونكسرها. يعني الرسول قال ارموا ما فيها وكسروا الآلية. فرسول الله قال يا رجل، قال رسولها: أو نريقوها، يعني ارموا ما فيها ونكسر الآلية. فقال صلى الله عليه وسلم: أو هذا الأمر يعني. ففي لفظ فقال إيه؟ ارسل. وفي لفظ إيه؟ ارسل. وعندنا إقرأ ما في هذه الحدود، ومرة أمر بكسرها وأجاز إن هي إيه؟ إن هي ترسل بعد ذلك. وحديث أنس أيضا قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. لأنها رجس أو نجس. فهذان الحديثان أو فهذان الحديثان يدلان على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. يعني طالما أنه لا يؤكل ومحرم أكله، فحتى إن ذبح لا يجعله ذلك حلال، لأن الأمر بكسر الآنية أولا، ثم الغسل ثانيا، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها رجس أو نجس، ثالثا يدل على النجاسة. ولكن الحديثين نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يمكن بجامع عدم الأكل. يعني الحديثين دول جايين في تحريم الحمر الإنسية اللي هي الأهلية، ويقاس عليه غيرها بجامع إن دي توكل ويعني دي لا توكل ودي لا توكل. فكل ما كان لا يمكن حتى وإن زرت فهو نجس، وكذلك لا يحل إن هو إيه؟ لا يحل الإنسان إن هو يذبحه فضلا عن إيه؟ عن أن يأكل منه. ويعني المراجعة السريعة لما أخذناها اليوم، ونرجو الإخوة يكونوا يراجعوا مثل هذه المعلومات حتى لا ننسى، لأن إحنا سيبنا الجوائز دخلها هي للمرة القادمة إن شاء الله. فقلنا إن النجاسة دي كل شيء يستحضره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصيبت به كالعذرة والبول. وقلنا من النجاسات دي بول الآدمي والغائط. البول حديث الأعراض هو حديث معروف مشهور، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وغائط الإنسان أن صلى الله عليه وسلم يعني المجد، واحنا قلنا ان ده بياخد من الرجل والمراه عند الملاعبه وما الى ذلك، وهو نجس بالاتفاق. وحديث علي بن ابي طالب فيه: كنت رجلا مزارع فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمه النبي، فامرت المقدار من الاسد فتالم، فقال اسكت ذكرك ايه وتوضا، فامره ان يغسل محل خروج هذا المجد وان يعيد الوضوء، لان النبي من يرفض الوضوء. وكذلك ايضا الولي او الولي، يعني هو كالمجد سواء بسواء، ولكن من صفته انه يخرج عقب تناول الانسان، عقب تناول الانسان، وهو نجس بدليل الاجماع والمساواه بينه وبين المجد. والنوع الخامس من نجاسات دعاء الكلب، وامر الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلب اذا ولغ في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وايضا دم الحيض ودم النفاس. لا، هذه المراه وهي اسماء بنت شكل رضي الله تعالى عنه، حينما اتت الرسول صلى الله عليه وسلم وسالته عن اقدام يصيب تزوجها من دم الحيض، فقال عليه الصلاه والسلام: فلتغسله يعني او فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وايضا الروس ما لا يمكن لحمه، هذا ايضا من النجاسات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن مسعود وهو يعني يقضي حاجته عليه الصلاه والسلام ان ياتيه بثلاثه احجار يتجه به، فهو حجرين وبحث على الثالث لم يجده حتى وجد روسا، فاتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى الحجرين والقى بهذه الروسه وقال انها رك، وفي روايه انها رك وهي كانت روسه فدل ذلك على ان روس ما لا يؤكل لحمه يعتبر من النجاسات، لان في استثناءات يكون نجاسات في الطهاره، ان اغوال واجبال ما يؤكل لحمه الصحيح انها ليست بنجسه كما سنرى ان شاء الله. بعد ذلك الميته ايضا تعتبر نجسه. لحديث ابن عباس سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد طهر. واحنا قلنا ان الاهاب ده يعتبر طالما هو لسه ما اتدبغش يسمى اهاب، اما اذا دبغ وعارفين مساله الدبغه دي من الميت والى ذلك بيبقى نوع من التطهير كما سنرى بعد ذلك. فبيلحق بهذا النوع اللي يقطع من البهيمه وهي حيه يعتبر ميتا، اذا فهو نجس، يعني لا يحل اكله من ناحيتين، ان هو حرام اكله والثاني انه نجس كذلك. وقلنا الاستثناء من مساله الميته الانسان المسلم، فانه طاهر حيا وميتا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي هريره: ان المسلم او ان المؤمن لا ينجس. الحاجه الثانيه قلنا ما يعني الاجزاء التي تنفصل من شعر من شعر المسلم أو ما يقطع منه زي الأظافر وما إلى ذلك، الصحيح أنها أيضا مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قد حلق شعره وأعطاه لأبي طلحة وقال اغسله في الماء، فدل ذلك على أن ما ينفصل من المسلم من هذه الأشياء من أجل. النوع الثالث أو الاستثناء الثالث: ميتة السمك والجراد. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك فالحوت والجراد، واما الدمان فالكلب والطحال. الخامس او الرابع: ميتة ما لا دم له سائل زي النمل والنحل وما الى ذلك، وفي حديث ابي هريره اللي هو حديث الزواج، وطبعا يا اخواننا في بعض الناس يعني ممن يخلصون الامور بعقولهم انكروا هذا الحديث، رغم ان الحديث عند البخاري وعند الامام احمد وابي داود وغيرهم باسناد لا نقع فيه من قريب ولا بعيد. فيقولون ازاي نحط الزبادة ودي متلوث ودي كده، هو الرسول هو اللي قال، هو قال ان في احد جناحيها ده وفي الاخر دواد، سبحان الله العظيم. وبعدين انت مش عارف خلاص، لكن لا تمنع ذلك على غيرك، يعني انسان مثلا جاي كده عارف الناحية بشق الارض واحد زبادة وجاي طرفة فيه، خلاص يعني يرميه ده، اذا قالت الانسان ان هو ياكل منه خلاص ده ذلك، لكن الشرع احل له ان هو بس مجرد ما يغمس هذه الزبادة خلاص يكثر كل تكاد هي وضعته في هذا، وهو له حلال لا شبهة فيه مطلقا. وأيضا يعني الدود المتولد من الأطعمة زي الدود اللي بيبقى في المشمش والتفاح والتين والجبن وما إلى ذلك، فهذا إذا مات يعني لا يعني خلاف في أنه ليس ليست بنجس. كذلك عظم الميتة يعني وقرنها وحاكرها ويعني شعرها وورها كل هذه الأمور الصواب أنها طاهرة لأنه لا دليل عليه على نجاسته. والأخير نجاسة